واللعن الدائم على أعدائهم في نقيهم يوم الدين. كان الكلام في تفسير الآيات التي قد يتوهم منها عدم عصمة آدم عليه السلام، وقلنا إن الكلام في تفسيرها في ثلاث جهات: الجهة الأولى فيما روي عن أهل البيت عليهم السلام في تفسيرها، وقد تقدم أن المروية في تفسيرها وجوه أربعة، وأن هذه الوجوه بعضها ممكن وبعضها غير ممكن، والممكن منها لا يمكن أن يعول عليه وإنما يبقى في حد الإمكان، فهو معنى محتمل ولا يسعنا الاعتماد على الروايات التي وردت بهذه التفاسير فإنها أخبار آحاد. وأما الجهة الثانية كلام علمائنا في تفسير هذه الآيات، وقد تبين أن لعلمائنا تفسيرات عدة توافق ما جاء في الأخبار، فلعل عمدة التفاسير التي يعول عليها هو أن الآيات بسبب النهي الإرشادي لآدم عليه السلام هي عن الأكل من الشجرة نهيا إرشاديا، أي نصح بأن لا يأكل من الشجرة، فإن الأكل من الشجرة يعقبه أن يخرج من الجنة له في الجنة، أي الراحة من الجوع والعطش والعرين ولزوم التكسب وأمثال ذلك. نتعرض لجميع كثير إلى بعض كلماتهم، ويظهر من الفخر الرازي أنه يرى أن آدم عليه السلام لم يرتكب محرما فقط، أن المعصية التي ارتكبها آدم ليست فعل المحرم وحسب، بل أن المعصية هي فعل محرم من الكبائر، وذلك لأن الله سبحانه قال: وعصى آدم ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها. فالآية التي في قصة آدم أثبتت أن آدم قد عصى، والآية الأخرى تثبت أن من عصى فجزاؤه نار جهنم خالدا فيها، وهذا ليس جزاء من فعل الصغيرة، إنما هو جزاء من فعل الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه. وهو وإن لم ينسب ذلك إلى نفسه، إلا أن هذا الأمر لا ينسبوه إلى أنفسهم خشية أن يثور عليهم العامة، أو خشية من إلزام الشيعة لهم. على أي حال، هو يقول: فمن الناس من تمسك بهذا، أي بقوله تعالى: وعصى آدم ربه فهوى، في صدور الكبيرة عنه، أي عن آدم عليه السلام، من وجهين: الأول أن اسم العاصي اسم للذنب فلا ينطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله إذا فيها، ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه. والوجه الثاني أن الغلاية والضلال اسمان مترادفان، والغي ضد الرشد، ومثل هذا الاسم هلك في فسقه. على أي حال، قال: أجاب قوم عن الكلام الأول، أي عن الاستدلال بلفظ العصيان، يقصد أجاب قوم لعله يريد الشريف المرتضى رحمه الله والشيخ الطوسي، فإننا قد قرأنا بالأمس كلامهما. فقالوا: المعصية مخالفة الأمر، والأمر قد يكون بالوجوب والندب، فإنهم يقولون: أشرت عليه في أمر ولده في كذا فعصاني. هذه عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله. وأمرته بشرب الدواء فعصاني. وإذا كان الأمر كذلك لم يمتنع إطلاق اسم العصيان على آدم، لا لكونه تاركا للواجب، بل لكونه تاركا للمندوب. طبعا هذا البيان من أساسه يشتمل على خلل علمي مهم، فرق بين عنوان عاصي وبين عنوان عصى. عصى فعلا، وكلاهما عنوانان مشتقان، ولكن العناوين الاشتقاقية يختلف شرطها في التلبس بالفعل عن شرط العناوين الأخرى. مثلا نجر فعلا شرطه أن يتلبس بالنجارة ولو آمنا. نجار عنوان اشتقاقي آخر، ولكن هل يكفي أن يتلبس بالنجارة مرة أو مرتين أو ثلاث أو عشر حتى يسمى نجارا؟ كلا، وإنما شرط هذا أن يتخذ النجارة حرفة، لأن صيغة فعال من صيغ الحرف. على أي حال، هو خلط بين عنوان عاصي وبين عنوان عصى، كلاهما عنوانان اشتقاقيان، ولكن شرط هذا يختلف عن شرط ذاك. هذا أفضل متأخريهم كما يصفه العلامة الحلي رحمه الله. على أي حال نتابع معه. قال: فأجاب المستدل عن هذا الاعتراض بأن بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصي مستحق للعقاب، والعرف يدل على أنه، أي لفظ العاصي، اسم ذم، فوجب تخصيص اسم العاصي بتارك الواجب، ولأنه لو كان تارك المندوب عاصيا لوجب وصف الأنبياء بأسرهم بأنهم عصاة، لأنهم يتركون المندوب. في كل حال، لأنه ما من نبي إلا وهو تارك لمستحب في حال من الأحوال، لاشتغاله بواجب أو لاشتغاله بمستحب آخر، لأنهم لا ينفكون من ترك المندوب. هذا الجواب تعرض له السيد المرتضى رحمه الله ورده، وقد قرأنا هذا الاعتراض في كلام السيد المرتضى وذكرنا رد السيد المرتضى لهذا الاعتراض. أما قوله هذا ظاهر القرآن فهذا مسلما، ولكن الظاهر يجب رفع اليد عنه إذا قام دليل على خلافه أقوى منه، وهذا الضار قد قام دليلا أقوى منه على خلافه، وذكرنا الدليل من القرآن الكريم: إن الله اصطفى آدم ونوحا، وذكرنا الدليل من الإجماع، وذكرنا الدليل من العقل. على أي حال، وأما قوله إن العرف يرى أن اسم العاصي من أسماء الذم، فهذا قد تقدم الكلام فيه، وأنه إذا كان العرف يرى ذلك فهذا عرف حادث، هذا تقدم من السيد المرتضى رحمه الله، وأن هذا العرف الحادث إنما يوجد حرمة أن نطلق نحن اسم العاصي على آدم، لأنه قد تبدل المعنى، مثل كلمة هلك وولى، ولا يوجد أن يكون إطلاق اسم العاصي في زمان نزول النص القرآني محكوما بهذا الحكم، وله هذه الدلالة. هذا من التطور في اللغة، واللغة تتطور ولا ينكر هذا، والأمثلة لتطور اللغة كثيرة. على أي حال، وأما قوله إن جميع الأنبياء تاركون للمستحب في كل حال لا ينفكون عن ترك مستحب في كل حال، فهذا قد تقدم أيضا من السيد المرتضى الجواب عنه، وأنه إذا لم يكن ثمة حزازة في إطلاق لفظ العاصي، ولم يكن لفظ العاصي أو لفظ عصى هذه الدلالة، ولم يكن مشوبا بتنقيص من يوصف بهذا الوصف، فلا مانع منه، بشرط أن لا يريد من عنوان عصى أو العاصي أنه ترك واجبا أو فعل محرما. قال: فإن قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز والمجاز لا يضطرد، هذا هو الجواب الأول الذي ذكره الشريف المرتضى رحمه الله. قال: قلنا لما سلمت كونه مجازا فالعصي عدمه. الشريف المرتضى رحمه الله يقول لك إن الدليل قد قام على لزوم هذا المجاز، فكيف تقول الأصل؟ ومتى يصار إلى الأصل؟ ولكن هذا مبلغهم من العلم، هذا هو الفخر الرازي، إمامهم يتمسك بالأصل في مورد قيام الدليل على تعيين الحال، الأصل يرجع إليه في موارد الشك. إذا سمعت لفظة ولم تدري أن المتكلم أراد بها المعنى الحقيقي أو أراد بها المعنى المجازي، مثل أن يقول لك أبوك أطعم الأسد ولا تدري أنه أراد إطعام إيجاد إطعام الأسد الحقيقي الذي عندك في الحضيرة، أو أراد إطعام الرجل الشجاع، فإن مقتضى الأصل أن تقول إنه قد أطلق لفظ الأسد ولم يذكر قرينة على المراد، فإن مقصوده السبع المحسوس. وأما إذا قامت القرينة على تعيين المراد فإنه لا مجال للتمسك بالأصل. على أي حال، قل ما لما سلمت، يريد إلزام الشريف المرتضى أنت تقول مجاز، إذن الأصل عدم المجاز، لما سلمت كونه مجازا فالأصل عدمه. قال: أما قوله أشرت عليه في أمر ولده في كذا فعصاني، وأمرته بشرب الدواء فعصاني، قلنا لا نسلم أن هذا الاستعمال مروي عن العرب، فليكن غير مروي عن العرب، نحن نريد بيان صحة هذا الاستعمال المجازي بحسب العرف العربي، سواء ورد عن العرب أو لم يرد عن العرب، نحن لا ندعي أن هذا معنى حقيقي للأسلام. لو كان المدعى أن هذا معنى حقيقي للعصيان لصح كلامه، لأنه لا يمكن إثبات معنى عربي لإحدى المفردات إلا إذا ورد عن العرب استعمالهم هذه اللفظة في هذا المعنى. وأما إذا أردنا إثبات أن هذا معنى مجازي فهذا لا يحتاج إلى أن يرد عن العرب، بل الاستعمال المجازي عند العلماء يدور مدار واحد من أمرين: إما مدار العلاقات وفيها خلاف، كم عدد العلاقات المصححة للاستعمال المجازي، بعضهم جعلها 5، بعضهم 10، بعضهم 25، وهذا رأي انقرض في الأزمنة الأخيرة، يقولون الاستعمال المجازي لا يدير مدار العلاقات المنصوصة، أو يدير مدار استحسان الطبع، فإن الطبع اللغوي موجود عند كل صاحب لغة، الطبع اللغوي قد يستحسن هذا الاستعمال مع عدم وجود أي علاقة من العلاقات المنصوصة، وقد لا يستحسنه فيكون خطأ وإن وجدت العلاقة. فإذا الاستعمال المجازي لا يدور مدار ورود الاستعمال عن العرب، لا عند أصحاب المشرب القديم وهو دوران الاستعمال المجازي مدار العلاقات المنصوصة، علاقة الكل والجزء، علاقة المشابهة والعلاقات البقية، ولا على المشرب الثاني وهو أن الاستعمال المجازي يدور مدار استحسان الطبع. فإذا قوله لا نسلم أن هذا مروي عن العرب لا قيمة له، لأن المدعى مدعى الشريف المرتضى أنه استعمال مجازي، والمجازي لا يدور مدار رواية الاستعمال عن العرب. يقول ولئن سلمنا ذلك، ولكنهم إنما يطلقون ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لا بد وأن يفعل ذلك الفعل، وأنه لا يجوز الإخلال بذلك الفعل، وحينئذ يكون معنى الإيجاب حاصلا، هذا ممنوع. يقول إذا سلمنا أن العرب استعملته، لا تسلم، هذا لا يمنع من استعمال المجاز كما قدمنا. وثانيا إذا سلمت أن العرب استعملته ولكنها استعملته في هذا الخصوص، نقول إذا صححنا الاستعمال المجازي مع عدم استعمال العرب لهذا اللفظ في هذا المعنى فأولى بالصحة في الاستعمال المجازي، على تقدير أن يكون العرب قد استعملوا هذا اللفظ في هذا المعنى مع شرط، إذا لم يستعملوه من رأس فالاستعمال المجازي صحيح، فكيف فيما إذا ثبت أن العرب قد استعملته مع شرط خاص؟ قال لكننا أجمعنا على أن الإيجاب من الله تعالى يقتضي الوجوب، فيلزم أن يكون إطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إنما كان لكونه تاركا للواجب. إذا إلى هنا ما الذي أثبته الفخر الرازي؟ أثبت الفخر الرازي، وإن كنا لا نوافقه على ما أثبت، هو انتهى إلى هذه النتيجة، أن آدم عليه السلام قد عصى معصية كبيرة، والوجوه التي ذكرها الشريف المرتضى رحمه الله في الدفاع عن عصمة آدم ردها، هذه هي النتيجة. طيب قال ومن الناس من سلم، أما الآية تدل على صدور المعصية منه يعني من آدم، لكنه زعم أن المعصية كانت من الصغائر لا من الكبائر، وهذا قول عامة المعتزلة. طيب ما هو رأيك في هذا القول يا فخر الرازي؟ قال وهو أيضا ضعيف. إذن القول الأول، هذا تصريح بما استفدناه من كلامه، القول الأول أن آدم عليه السلام لم يعصي، هذا قول ضعيف. والقول الثاني وهو أنه عصى بفعل الصغيرة، أيضا قول ضعيف. أيضا النتيجة ما هي عند الرازي؟ عصى بفعل كبيرة. قال وهو أي أنه فعل الصغيرة أيضا ضعيف، لأن بينا أن اسم العاصي اسم للذم، ولأن ظاهر القرآن اسم للذم يعني يدل على أنه يستحق العقاب، الآية الشريفة ومن يعصي الله يدل على أنه يستحق العقاب، وذلك لا يليق إلا بالصغيرة. طبعا يعلم مما ذكرناه بالأمس وجه المناقشة في هذا الاستدلال بهذه الآية، وهي أنه إنما يعذب في النار فاعل الكبيرة، أما فاعل الصغيرة فلا يعذب في النار. هذا كلام مخدوش، فإنه يسأل القائل بهذا القول لماذا لا يعذب فاعل الصغيرة بالنار؟ هل المانع من ذلك هو العقل؟ فلا، بل قد بينا بالأمس أن فاعل الصغيرة وإن تاب فإن العقل يحكم بأنه مستحق للعذاب. أيضا العقل لا ينفي أن فاعل الصغيرة يعذب بالنار. وأما الشرع فقوله تعالى أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فهذا وعد من الله سبحانه، وهذا الوعد متوجه إلى هذه الأمة. ومن قال لك إن هذا الحكم يجري في غيرها وأن فاعل الصغيرة من غير هذه الأمة يعفى عن صغيرته أيضا وتمحى سيئاته؟ فلعل سائر الأمم كما هو الظاهر من هذه الآية، فإن هذه الآية ظاهرة في أن هذه الأمة قد من الله سبحانه عليها تكريما لنبيه صلى الله عليه وآله بأن فاعل الصغيرة منها إذا اجتنب الكبائر فإنه تكفر عنه سيئاته. فالشرع لا ينفي أن يكون فاعل الصغيرة من غير هذه الأمة لا يعذب في النار. فمن أين تستفيد أن فاعل الصغيرة لا يعذب في النار، وأن هذه الآية لما دلت على أن من يعصي الله يعذب في النار فإنها تدل على أن الذي يعصيه هو فاعل الكبيرة؟ ولعله يستدل، وإن كان لم يستدل، لكن نحن نذكر ذلك تقوية لكلامه، لعله يستدل بما جاء في ذيل الآية من الوعيد والتهديد بالخلود. قال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فإن له يدخله نارا خالدا فيها. فإن هذه الآية توعدت بالخلود في النار، ولا خلود لفاعل الصغيرة. لعله يستدل بهذا، والجواب: ما هو دليلك على أنه لا خلود لفاعل الصغيرة؟ من العقل، العقل ساكت عن هذا. من النقل، أين النقل المبين لحال فاعل الصغيرة من غير هذه الأمة؟ لا يوجد. الشفاعة لا تمنع من الوعيد، وهذا جواب ثاني، بأن يقال إنما دل على أن فاعل الصغيرة يخرج من النار أو أنه لا يعذب، إما بأنه يعفى عن سيئته أو يشفع له، هذا استثناء من الوعيد، والاستثناء من الوعيد لا محذور فيه، فإن هذا عموم شرعي، والعموم الشرعي قابل للتخصيص. فقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، هذا وعيد عام، ثم استثني من ذلك من يفعل الصغيرة. طيب، قال وأجاب أبو مسلم بأنه عصى في مصالح الدنيا لا فيما يتصل بالتكاليف. هذا نظير ما تقدم عن بعض علمائنا من حمل النهي آدم عن الأكل عن الشجرة على الإرشاد إلى المفسدة المترتبة على الأكل من الشجرة لا فيما يتصل بالتكاليف، وكذلك القول في غاية. وهذا أيضا بعيد، لأن مصالح الدنيا تكون مباحة، ومن يفعلها لا يوصف بالعصيان الذي هو اسم للذنب، ولا يقال فدلاهما بغرور. أما قوله لا يوصف بالعصيان فقد أجبنا عنه، لأن لفظ عصى إنما صارت وصفا متضمنا للذنب بعد تطور اللغة وتأثيرها بالحكم الشرعي، لأن في زمان نزول الآية فليس لكلمة عصى هذه الدلالة كما تقدم عن الشريف المرتضى رحمه الله. وأما قوله إن الأكل الذي فيه مفسدة دنيوية لا يقال دلاهما بغرور، فهذا مخدوش أيضا، فإنه إما أن يكون مقصوده الاستدلال من لفظة فدلاهما ولفظة دلاهما أي أنزلهما، وهذه لا دلالة فيها على ارتكاب المعصية، فإن الإنزال قد يكون من مرتبة فيها راحة ولا تعب فيها إلى أرض فيها جوع وعطش وبرد وعري وأمثال ذلك، فيصح التدلية أو التدلي هنا. وأما لفظة الغرور فغايتها الخديعة، والغرور يحدث بالنسبة إلى مصالح الدنيا، ولذلك جاء في باب المعاملات المغرور يرجع على من غره، والمقصود المغرور في باب المعاملات. فلو أن رجلا باعك دابة معيبة، أو في زماننا هذا لا توجد سيارة معيبة، فإنك ترجع على الذي غشك وغرك وخدعك. هذا كلام الفخر الرازي، نحن لا نريد أن نقف أكثر من هذا مع الفخر الرازي، وسوف نترك أيضا كلام غير واحد من علمائهم، ننتقل لأن الوقت يضيق إلى كلام الآليسي، فإنه قد بسط القول في هذه المسألة ونقل عن الفخر الرازي كلاما يؤكد ما فهمناه من عباراته، وأردنا أن نقرأه حتى يكون الأمر جليا في هذه المسألة. الآليسي قال في تفسيره وعصى آدم ربه بما ذكر من أكل الشجرة فغوى ضل عن مطلوبه الذي هو الخلود، أو عن المطلوب منه وهو ترك الأكل من الشجرة، أو عن الرشد حيث اغتر بقول العدو. وقيل غوي فسد عليه عيشه، ومنه يقال الغواء لسوء الرضاع، يعني الصبي الرضيع إذا ارتضع كثيرا فصارت عنده ما يسمى بالتخمة يقال غوى أو غوية. قال وظاهر الآية يدل على أن ما وقع يعني من آدم عليه السلام من الكبائر، هذا كلام الآليسي. قال وهو المفهوم من كلام الإمام، من هو الإمام؟ الفخر الرازي. نحن بينا وجه دلالة عبارات الفخر الرازي، ذكرنا أكثر من لفظة تدل على أنه يقول إن آدم عليه السلام قد فعل الكبيرة، وهذا شاهد من أهله الآلوسي، وهو شديد الإعجاب به حتى إنه يسميه الإمام على الإطلاق، لم يقل الإمام الرازي، فكأنه متفرد بهذا الوصف عند الآلوسي. قال: وهو المفهوم من كلام الإمام. ثم فصل في المسألة، قال: فإن كان صدوره بعد البعثة تعمدا من غير نسيان ولا تأويلا أشكل على ما اتفق عليه المحققون والأئمة المتقنون من وجود أسماء الأنبياء عليهم السلام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك الوجه، يعني عمدا من غير تأويلا ولا نسيان، ولا يكاد يقول بذلك إلا الأزارقة من الخوارج، فإنهم عليهم ما يستحقون، جوزوا الكفر عليهم وحاشاهم، فما دونه أولى بالتجويز. نحن تعرضنا للأقوال في مسألة الأسماء ونقلنا قول الأزارقة فيما سبق، وهنا الآلوسي يصرح بأن الأزارقة عليهم من الله ما يستحقون، وهم فريق من الخوارج يقولون بجواز الكفر على الأنبياء حتى بعد النبوة. فإذا جاز على الأنبياء حتى بعد النبوة أن يكفروا، فإنه يجوز عليهم أن يفعلوا الكبيرة. فإذا ظاهر الآية إن كان أكل آدم عليه السلام، فظاهر الآية من أنه فعل الكبيرة يستقيم على رأي الأزارقة، وأما على رأي غيرهم فظاهر الآية لا يستقيم، فإذا لا بد من تأويلها عند الآلوسي. وإن كان كما قال به جمع وقال الإمام إنه مذهبنا، أي إن آدم عليه السلام قد فعل الكبيرة وإنما فعلها قبل النبوة، يعني للأنبياء، لأنه قال إن آدم قد ارتكب هذه الكبيرة قبل النبوة. فإن كان تعمدا، أي ما فعله آدم عليه السلام من ارتكاب الكبيرة قبل النبوة، أشكى على قول أكثر المعتزلة، لأنهم ينزهون الأنبياء عن الكبائر حتى قبل النبوة، والشيعة، ليس أكثر الشيعة بل والشيعة أجمع، وهذا ما قلناه إن إجماع الشيعة في المسألة يعرفه المؤلف والمخالف والسلام كان قبل البعثة. نعم، لا إشكال فيه على ما قاله القاضي أبو بكر من أنه لا يمتنع عقلا ولا سمعا أن يصدر من النبي عليه إرسال من أسلم بعد كفره، وبهذا يوجهون ما جاء عندهم من أنه لو لم أبعث، فإذا مع أنه كان إلا أنه يستقيم على مذهبهم، لأنه لا يشترط في النبي نبوة. يقول: بل لا يمتنع عقلا والكلام للقاضي أبي بكر، بل لا يمتنع عقلا إرسال من أسلم بعد كفره ووافقه على ذلك كما قال الآمدي في أباكر الأفكار أكثر الأصحاب، إن لم يوافقوه في كتب الاعتقاد في كتب الكلام، فإنهم وافقوه في كتب التفسير وفي كتب الحديث وفي شروح، وهذا قد بيناه قريبا. وكثيرا من المعتزلة. هذا إذا كان عمدا، وإن كان سهوا عالى فنسي ولم نجد له عزما بناء على أحد القولين فيه، أشكل على ما نقل عن الشيعة من صدور من منع صدور الكبيرة سهوا، ولا إشكال فيه على ما سمعت عن القاضي أبي بكر. لأنه يقول بأن الكفر عمدا قبل البعثة لا مانع منه، فكيف بالكفر سهوا؟ الأمر محمول عندهم. طيب، وإن كان بعد البعثة سهوا أشكل أيضا عند بعض دون بعض، فقد قال عبد الملة في المواقف: إن الأكثرين جوزوا صدور الكبيرة، يعني ما عدا الكفر والكذب فيما دلت عليهم السلام فيه، ليس الكذب مطلقا بل الكذب في التبليغ، الكذب في دعوى النبوة. وإني اشتريت مثلا ناقة وهو يكذب فهذا جائز على الأنبياء عندهم، والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم عليهم السلام. عليهم السلام، لا أدري كيف عليهم السلام وأنت لم تبقي لهم ولم تذر عليهم السلام، وعلى سبيل الخطأ منهم. وقال العلامة الشريف المختار خلافه، وذهب كثيرا إلى أن ما وقع صغيرة والأمر هينا، فإن الصغائر الغير المشعرة فإن الصغائر غير المشعرة، مع أن الآبوسي من المتباحرين في البلاغة. على أي حال، كلمة غير ثاني في شرح العقائد: البعثة عند الجمهور بائي يجوز صدورها سهوا بالاتفاق، لكن المحقق اشتر على ذلك فينتهي عنه. إذن فالنتيجة، قال: نعم، ذكر في شرح المقاصد عصمتهم عن صدور ذلك عمدا، والأحوط نظرا إلى مقامه عليه السلام أن يقال إن صدور ما ذكر منه كان قبل النبوة وكان سهوا. هذا احتياط، لا أدري كيف يحتاط وهو ينسب إليه السهو، وكان سهوا أو عن تأويل يخرج من حسرة ويقع في بئر، سهوا أو عن تأويل. وهل يجتهد الأنبياء في حكم الله؟ معاذ الله، يريد تنزيههم. يقول سهوا أو تأويلا، فالأنبياء عندهم يجتهدون يعملون نظرهم في شرع الله فيتعولون، شأنهم في ذلك شأن أبي الحسن الأشعري وفلان وفلان، أو عن تأويلا. إلا أنه عظم الأمر عليه وعظم لديه نظرا إلى علو شأنه ومزيد فضل الله تعالى عليه وإحسانه، وقد شاع حسنات الأبرار سيئات المقربين. ثم قال: وقد صرح القاضي أبي بكر ابن العربي بعدم جواز نسبة العصيان للآباء الأدنين إلينا المماثلين لنا، فكيف يجوز نسبته العبارة بعدم جواز نسبة العصيان للأنبياء، فكيف يجوز نسبته للأنبياء الأقدام والنبي المقدم الأكرم؟ وارتبى ذلك القرطبي وادعى أنه ابتداء الإخبار بشيء من صفات الله تعالى المتشابهة كاليد والإصبع والنزول أولى بالمنع وعدم الجواز. يريد أن يقول آدم عصى، ولكن كلمة عصا فيها إزراء، إذا كان فيها إزراء كيف تجوز وقعها؟ مثل أن يقول فلان سرق، ولكن هتك المؤمن حرام فلا تصفه السرقة. يريد أن يقول إن آدم عصى، ولكن لا يجوز أن يقال إنه عاصم. لم، لأن كلمة عاصي تتضمن الإزراء والتنقيص فتحرم من هذه الجهة، وأما واقعها فحقا آدم كذلك، ولكننا لا نقول فيه ذلك، فهنيئا له بهذا الأدب الجم. وقلنا إنه ما جرهم إلى ذلك إلا مخالفة أهل الحق، الحمد لله رب العالمين. سؤال: ذكرتم أن إخراج آدم عليه السلام ليس عقوبة، والعلامة الطباطبائي رحمه الله ذكر أنها عقوبة، أين ذكر العلامة الطباطبائي رحمه الله أن ذلك على سبيل العقوبة؟ نحن لم نقرأ عبارة العلامة الطباطبائي، فلنقرأها حتى يتضح للسائل. هذه عبارة الميزان، قال رحمه الله: ومنهما تحدث إذا كنت ذا فطنة، أن الشجرة كانت شجرة في اقترابها تعب الحياة الدنيا وشقائها، وهو أن يعيش الإنسان في الدنيا ناسيا لربه، غافلا عن مقامه، وأن آدم عليه السلام كأنه أراد أن يجمع بينها وبين الميثاق المأخوذ عليه فلم يتمكن، فنسي الميثاق ويقع في تعب الحياة الدنيا، ثم تدرك له ذلك بالتوبة. قوله تعالى: وكل منها رغدا، الرغد الهناء وطيب العيش، وأرغد القوم مواشيهم تركوها ترعى كيف تشاء، وقوم رغد ونساء رغد أي ذو عيش رغيد. وقوله تعالى: ولا تقربا هذه الشجرة، وكأن النهي إنما كان عن أكل الثمرة، وإنما تعلق بالقرب من الشجرة إيذانا بشدة النهي ومبالغة في التأكيد. ومن هنا إلى أن قال: ومن هنا يظهر أن وبال هذا الظلم إنما كان هو الوقوع في تعب حياة هذه الدنيا من جوع وعطش وعناء وعراء وعناء. وعلى هذا فالظلم منهما إنما هو ظلمهما لأنفسهما، لا بمعنى المعصية المصطلحة والظلم على الله سبحانه. ومن هنا يظهر أيضا أن هذا النهي، أعني قوله ولا تقربا، إنما كان نهيا تنزيهيا إرشاديا يرشد به إلى ما فيه خير المكلف وصلاحه في مقام النصح، لا نهيا مولويا. أين قال السيد إن خروجه كان عقوبة؟ قال رحمه الله في مقام الاستدلال، قال: إن خروجه لم يكن عقوبة. لم، قال: لأنه لو كان عقوبة لمحته التوبة، وحيث إن توبة آدم قد تحققت ومع ذلك أخرج من الجنة، فنعلم أن خروجه من الجنة ليس على سبيل العقوبة. هذا كلام السيد الطباطبائي. فكيف يقول السائل ان السيد الطباطبائي يقول ان خروجه عقوبة؟ سؤال: ما هي درجات الكمال؟ درجات الكمال كثيرة لا يمكن حصرها. لا أدري، هذا أمر غيبي يعلم بالنقل، ولم أقف على نقل معتمد عليه في هذه المسألة. ظاهر هذه الآية أنها ناظرة إلى المستقبل، إني جاعل أي إني سأجعل، وإذا كانت ناظرة إلى المستقبل فآدم عليه السلام لم يخلق بعده، ولذلك فإذا سويته فإذا لم يسوي بعده، وظاهر التسوية الخلق، فإذا هو لم يخلق بعده، وإذا كان الأمر كذلك فهذه الآية لا تتحدث عن زمان بعثة آدم، وإنما تتحدث هذه الآية عن أمر مستقبلا. لا نعلم، الذي يوجد في الروايات وهو أيضا يمكن أن يفهم من الآيات التي في قضية آدم عليه السلام أنه عليه السلام لما تاب الله عليه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحده. ثم كلمة ثم حرف عطف مع التراخي، فهي تدل على أن الله سبحانه إنما اجتبى آدم وتاب عليه وهدى بعد أن عصى وخرج من الجنة، هذا ما يقتضيه الظاهر، ولكننا لا نعول في البحوث المعرفية على مقتضى الظاهر. أيضا يوجد في الروايات ما يوافق هذا، ولكنها ليست بالروايات التي يعول عليها في مثل هذا البحث. على أنه كان نبيا نحن لا نعلم ما هي الحكمة التي لأجلها أمر الملائكة بالسجود لآدم، لعل الجهة المصححة الأمر بالسجود لآدم أن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذريته، وهذا أمر ثابت له قبل أن يصير نبيا، فإذا كان هذا هو المصحح كما جاء في بعض الروايات هذا المعنى، هذا هو المصحح، فيجوز أن يؤمر بالسجود له وإن لم يصر نبيا بعده. سؤال عن قوله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون، هل تدل هذه الآية على أن هناك مخلصين غير الأنبياء والأوصياء؟ هذا سؤال عن أدم غيبي أيضا لا نعلم، هل الله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس؟ كل رسول هو مصطفى، ولكن هل كل مصطفى رسول؟ هذا لا دليل عليه، بل إن الآيات التي دلت على أن الأئمة عليهم السلام مصطفى تقتضي أن بعض المصطفين ليسوا رسلا. سؤالا: الآيات الظاهرة في نسبة الذنب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في قوله ليغفر لك الله ما تقدم. هذه يأتي الحديث فيها إن شاء الله. فإننا وعدنا بأن نتعرض للآيات التي فيها ما يلهم عدم عصمة الأنبياء. إلى هنا تعرضنا للآيات التي جاءت في قصة آدم وبينا موقف الشيعة من هذه الآيات وموقف غيرهم. بقي أن نشير، نحن لم نكمل الحديث في كلام غيرنا، نشير إلى أنه يوجد من غير الشيعة من قال بتنزيه الأنبياء، وذكرنا الأموي أبو الحسن البستي الذي ألف كتاب تنزيه الأنبياء مما نسبه إليهم حسالة الأغبياء، فإنه أيضا ذهب إلى ما ذهبنا إليه وذكر من الوجوه في تفسير هذه الآيات ما ذكره علماؤنا. نتعرض إن شاء الله لكلامه في الليلة الآتية، والحمد لله رب العالمين.